بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: إن كانوا لعقاده. قال الطائفة من العلماء منهم النظام وبعض الشيعة إن هذا الإجماع الذي تبينت أركانه لا يمكن انعقاده عادة، لأنه يتعذر تحقق أركانه، وذلك أنه لا يوجد مقياس يعرف به إذا كان الشخص بلغ مرتبة الاجتهاد أو لم يبلغها، ولا يوجد حكم يرجع إليه في الحكم بأن هذا مجتهد أو غير مجتهد، فمعرفة المجتهدين من غير المجتهدين متعذرة. ولو فرض أن أشخاص المجتهدين في العالم الإسلامي وقت حدوث الواقعة معروفون، فالوقوف على آرائهم جميعا في الواقعة بطريق يفيد اليقين أو القريب منه متعذر، لأنهم متفلقون في قارات مختلفة وفي بلاد متباعدة ومختلفو الجنسية والتبعية، فلا يتيسر سبيل إلى جمعهم وأخذ آرائهم مجتمعين، ولا إلى نقل رأي كل واحد منهم بطريق يوثق به. ولو فرض أن أشخاص المجتهدين عرفوا وأمكن الوقوف على آرائهم بطريق يوثق به، فما الذي يكفل أن المجتهد الذي أبدى رأيه في الواقعة يبقى مصرا عليه حتى تؤخذ آراء الباقين؟ ما الذي يمنع أن تعرض له شبهة فيرجع عن رأيه قبل أخذ آراء الباقين؟ والشرط لانعقاد الإجماع أن يثبت باتفاق المجتهدين جميعا في وقت واحدة على حكم واحد في واقعة.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. كنا انتهينا من المباحث الخاصة لحجية الإجماع، والمسائل التي تفرعت عن ذلك. والآن ينتقل الشيخ رحمه الله تعالى إلى مبحث آخر، وهو أيضا من المباحث التي يأتي عليها كثير من المؤلفين في علم أصول الفقه، وهو ما سماه الشيخ بإمكان انعقاده. هل يمكن أن ينعقد الإجماع الذي قلنا إنه دليل شرعي، وذكر الشيخ وغيره عدة أدلة على ذلك، لكن تبقى مسألة كبيرة، وهي: هل يمكن أن ينعقد هذا الإجماع؟ كما قال الشيخ، المسألة هنا خلافية بين جمهور أهل العلم، وخاصة الأصوليين والفقهاء رحمهم الله تعالى، وبين عدد قليل ممن خالف هؤلاء الجمهور. فهذا لا بد من تأسيسه في بداية الحديث عن إمكان انعقاد الإجماع. الخلاف هنا إنما بين قلة وكثرة، أكثر علماء الأمة على أن انعقاد الإجماع الشرعي ممكن، وخالف في ذلك من ذكرهم الشيخ رحمه الله النظام وبعد الشيعة وبعد المعتزلة. بعض المعتزلة أيضا رأيهم أن الإجماع لا يمكن أن ينعقد. طيب يظهر من كلام الشيخ هنا بل سوف يصرح بذلك أنه يميل إلى هذا الرأي، الرأي القائل بأنه لا يمكن انعقاد الإجماع، وإن كان ذلك كما قلت لكم مخالفا لما عليه جمهور علماء الأمة. لكن في العموم إذا تكلم الأصوليون عن إمكان انعقاد، سوف يأتيكم أو تأتيكم مسائل مماثلة لهذا في أبواب متفرقة، هل يمكن؟ عادة يفرعون المسألة إلى فرعين، يقولون الإمكان العقلي والجواز الشرعي، أي هل يمكن وقوعه الشيء عقلا وهل وقع شرعا، الوقوع الجواز الشرعي أو نقول الوقوع الفعلي، كل واحد. إذن الشيخ هنا جمع بين الأمرين، لكن يحسن بنا أن نفصل بينهما. هل نتكلم عن الانعقاد باعتبار ذلك من حيث الجواز العقلي ولا من حيث الوقوع الفعلي أو الجواز الشرعي؟ بهذا التفصيل سوف نرى ما أي الفريقين يكون الحق. إذا تكلمنا عن إمكان انعقاد الإجماع عقلا، هل هنالك ما يمنع من انعقاد الإجماع عقلا؟ هل يستحيل عقلا أن يجتمع جميع علماء الأمة في عصر من العصور؟ هل هنالك مانع عقلي يجعله مستحيلا؟ هذا قصد الأصوليين بإيش؟ بالإمكان العقلي، يبدأون من هذه المرحلة. يعني لا نجمع بين الأمرين فنقول أمكن أو لا يمكن، نفصل بينهما. هذا هو أو هذه عادة الكثيرين من الأصوليين في الإمكان، يفصلون يقولون هل يمكن عقلا. طيب إذا انتقلنا من الإمكان العقلي، طبعا إذا لم يمكن عقلا قد لا نحتاج ولا حتى إلى الانتقال إلى المرحلة اللاحقة، إذا امتنع الشيء عقلا فلا يمكن أن يقع شرعا قطعا، فافهموا هذا جيدا. إذا امتنع شيء عقلا لا يمكن وقوعه شرعا. لماذا؟ لأن النقل لا يعارض العقل السليم، النقل الصحيح لا يمكن أن يعارض العقل السليم، فما الذي يعارض الآخر؟ إما أن يكون النقل غير صحيح أو أن يكون العقل مريضا. أما النقل الصحيح لا يمكن أن يخالف ماذا؟ العقل السليم. يعني هذا اتفق عليه العلماء، وممن أكدوا هذا المعنى كثيرا شيخ الإسلام أحمد ابن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة، بل ألف كتابا كبيرا من أهم كتب أهل السنة والجماعة، سماه بدرء تعارض العقل والنقل. درء أي منع، أي يمتنع، لا يمكن، درء تعارض العقل والنقل، هذا الذي قرره ابن تيمية في الكتاب، أن العقل أو النقل الصحيح لا يعارض العقل السليم ولا يعارضه العقل السليم. فإذا وجدت في الحقيقة معارضة بين النفس والعقل فابحث أين العلة. إما أن يكون النقل غير صحيح أو يكون هذا العقل غير سليم، عقل مريض. وإلا في عدة مجلدات قرر شيخ الإسلام ابن تيمية وبأمثلة وببراهين سماه بدرء تعارض العقل والنفي. إذن نعود إلى ما كنا فيه. لذلك ينطلق الأصوليون من هذا المبدأ. قبل أن ندخل يعني بعمق المسألة، ننظر إلى الإمكان العقلي، ربما نتوقف عنده. يعني إذا لم يمكن عقلا لا يقع شرعا، الشرع لا يعارض العقل، النقل الصحيح غير معارض للعقل السليم. كما قلت لكم، ابن تيمية رحمه الله ألف كتابا كبيرا في إثبات هذه الحقيقة، درء تعارض العقل والنقل. طيب، إذا أمكن الشيء عقلا، هنا ندخل في مرحلة أخرى، هل وقع فعلا؟ لأن لا يلزم أن الشيء ممكن في العقل، لا يلزم منه أن يقع فعلا. وكون الشيء يجوز عقلا لا يلزم منه الجواز الشرعي. قد يقع عقلا، يمكن عقلا، ولكن الشرع منعه، الشرع قال لا. لكن ما يمتنع هو أن يمتنع عقلا فيجوز شرعا، لأن العقل السليم لا يعارضه أو لا يعارض النقل الصحيح. نعم نعم. طيب فضل فضل. إذن الشيخ عبد الرحمن خلاف رحمه الله تعالى مال كثيرا إلى جانب الذين قالوا لا يمكن، ولم يفصل هل يقصدون الإمكان العقلي ولا الوقوع الفعلي أو الجواز الشرعي. ومما لا شك فيه أنه لا يمتنع عقلا، يعني إمكان العقاد الإجماع ممكن عقلا. هل هنالك شيء يمنع عقلا أن المجتهدين مهما بلغت أعدادهم أن يتفقوا؟ ألا يمكن هذا تصوره عقلا؟ بلى، يمكن أن نتصور ذلك عقلا. أترك الوقوع جانبا، الوقوع الآن لسنا في هذه المرحلة. لذلك أنا أنبهكم، كون الشيخ يقول إمكان انعقاده ينبغي أن نفصل الأمر القول فيه. إذا قصدنا بالإمكان العقلي فالجميع يعني من أنكر هذا فهو المخطئ، لأنه لا ليس من ما لا يمكن تصوره عقلا، إذن هو يمكن عقلا. طيب، إذن بقيت المسألة في الوقوع الفعلي أو الجواز الشرعي. النظام وبعض الشيعة وبعض المعتزلة أنكروا حتى الإمكان العقلي، فلذلك هم مخطئون. يعني كل ما ذكروه كأن لا يمكن، كيف يجتمعون، كيف نعرف المجتمع، يقولون يمكن، هذا لا يمتنع عقلا. يعني مسألة الوقوع مسألة أخرى في درجة أعلى، أما قولنا لا نتصور ذلك عقلا، عقول البشر تتصور. يعني أن نعرف المجتهدين يمكن، أن نعرف يعني أن نعرف أقوال المجتهدين، هذا كله لا يمتنع عقلا. مع ذلك أنكر ذلك النظام والمعتزلة وبعض الشيعة، فلذلك عندهم لا يمكن أن ينعقد الإجماع، أي أن العقل الإمكان العقلي أنكروه، وهذا غير صحيح. هذا لذلك تلحظون كل ما ذكروا من الحجج، مثلا ولو فرض أن أشخاص المجتهدين أولا بدأوا أنه لا يمكن، ما لا يمكن أن نعرفه، فمن قال لكم لا يمكن أن نعرفه؟ عقلا يمكن. الآن في عالمنا الآن إذا أحدثنا قاعدة معلومات، قاعدة بيانات، كل مجتهد يسجل، ألا يمكن أن نصل إلى هذا؟ حتى الوقوع الفعل الآن يمكن، قد يأخذ منا وقتا. إذن هذا خطأ، يعني إنكار الإمكان العقلي لانعقاد الإجماع قول يجانبه الصواب. فلذلك الجمهور يقررون أن الوقوع أن الجواز العقلي نعم يجوز انعقاده عقلا. ثم انتقلوا قالوا لو فرض أن أشخاصا عرفوا وأمكن الوقوف على آرائهم، ثم الذي يستحيل؟ فما الذي يكفل أن المشتهد الذي أبدى رأيه في الواقع يبقى مصرا عليه حتى تؤخذ آراء الباكين؟ انتهينا من هذا. قلنا هل يشترط انقراض عصر المجتهدين أو لا؟ أو لا يشترط. يعني أخذنا هذا في الدرس السابق. يعني هذا هذا هو الحل. إذا اتفقوا وأجمعوا اليوم، حتى لو تراجع رأيه غدا فالإجماع اليوم قد انعقد وهو حجة. ليش؟ لأنه لا يشترط انقراض عصر المجتهدين، كما نقلنا عن أبي حامد الغزالي رحمه الله أنه قال لأن الحجة في إيش؟ في اتفاقهم وليس في موتهم. يعني لا ننتظر موتهم، لا ننتظر موتهم. إذن يعني بهذا يتضح لكم أن من أنكر الإمكان العقلي فقوله مجانب للصواب، ليس هنالك ما يمنع عقلا أن ينعقد الإجماع في كل عصر وفي كل زمان، إنما قد ننظر في الوقوع الفعلي وسوف نأتي إلى ذلك. كل من سيذكر الشيخ كالإمام أحمد وابن حزم لم ينكر الإمكان العقلي، إنما نظروا إلى الوقوع الفعلي الوقع. بل الإمام أحمد رحمه الله لدى المحققين قالوا حتى لم ينكر الوقوع الفعلي، لذلك هو كان يأخذ بإجماع الصحابة. الإمام أحمد احتج في أكثر من قضية من مسألة بما أجمعت عليه الصحابة، إذن حتى الوقوع ولا ينكر. قالوا ما الذي أنكره الإمام أحمد رحمه الله؟ قالوا إنما أنكر معرفة الإجماع. هل يمكن لواحد يدعي أن المسألة هذه فيها إجماع؟ قالوا فقط هذا الذي أنكره الإمام أحمد. فكما ينقل الشيخ قال ما يدعي الإجماع فهو كاذب، يقصد من يدعي معرفة الإجماع. فلن تجد أحدا من علماء أهل السنة والجماعة ينكر الإمكان العقلي، بل حتى الوقوع الفعلي. الإمام ابن حزم أيضا لا ينكر، إنما أنكر ما بعد عهد الصحابة. أيضا هذا يميل إلى جانب ماذا؟ جانب الوقوع الفعلي. يعني يستحيل بعد أن انتشر في الأمة في الآفاق كيف، لكن في العقل لا يمتنع. لكن هل وقع أو لم يقع؟ هنا دار الخلاف بين علماء أهل السنة والجماعة. أما النظام ومن معه فهم أنكروا جملة وتفصيلا، وما استندوا إليه ليس بقوي، كما رأينا أنهم قالوا لا يمكن معرفة هل في شيء يمنع عقلا. لا، قالوا وإن عرفنا هل كيف نعرف هل هو تراجع؟ لا ننتظر تراجعه، لأنه لا يشترط في الصحيح من الأقوال لا يشترط انقراض عصر المجتهدين. طيب هذه خلاصة ما جاء في الفقرتين. اقرأ. ومما يؤيد هنا يظهر الشيخ أنه مع من يقول إن الإجماع لا يمكن. قال ومما يؤيد
أن الإجماع لا يمكن انعقاده أنه لو انعقد كان لابد مستندا إلى دليل، لأن المجتهد الشرعي لابد أن يستند في اجتهاده إلى دليل، والدليل الذي يستند إليه المجمعون إن كان دليلا قطعيا فمن المستحيل عادة أن يخفى، لأن المسلمين لا يخفى عليهم دليل شرعي قطعي حتى يحتاجوا معه إلى الرجوع إلى المجتهدين وإجماعهم، وإن كان دليلا ظنيا فمن المستحيل عادة أن يصدر عن الدليل الظني إجماع، لأن الدليل الظني لا بد أن يكون مثارا للاختلاف.
مسارا
لا بد أن يكون مسارا للاختلاف.
نعم تفضل.
وقد نقل ابن حزم في كتابه الأحكام عن عبد الله بن أحمد بن حنبل قوله سمعت أبي يقول وما يدعي فيه الرجل الإجماع هو الكذب، من ادعى الإجماع فهو كذاب، لعل الناس قد اختلفوا ما يدريه
ما يدريه
وما يدريه.
نعم.
ولم ولم ينته إليه فليقل لا نعلم الناس اختلفوا.
نعم. إذن ذكر الشيخ رحمه الله الدليل الآخر لمنكري انعقاد إمكان انعقاد الإجماع، أنهم قالوا الإجماع لا بد أن يكون له من مستند، والمستند إما أن يكون قطعيا وإما أن يكون ظنيا. قالوا إذا كان قطعيا طيب ما حاجتنا إلى الإجماع، نأخذ بالقطع وانتهينا. فهمتم؟ الإجماع مستنده إما قطعي وإما ظني. قال إن كان قطعي لنأخذ به هذا الدليل القطعي ولسنا بحاجة إلى الإجماع. طيب وإن كان ظنيا؟ قال لا يمكن، يعني استبعدوا أن يتفق الناس على مستند، أن يكون مستند الإجماع ظنيا، وهذا من قبيل ما يسميه العلماء بالاحتجاج بمحل الخلاف. الاحتجاج بمحل الخلاف لا يصلح هذا. يعني نحن وإياكم ما اتفقنا على أنه يجب أن يكون دليل أو مستند الإجماع قطعيا، بل نحن نجيز أن يكون دليل الإجماع ظنيا. نحن نجيز أن يستند الإجماع إلى ما تسمونه بالظنيات كخبر الواحد والقياس وما إلى ذلك. يعني عندنا عند جمهور العلماء يجوز أن يستند الإجماع أو المجمعون إلى دليل ظني مما يسمونه بالظنيات، مثل ماذا؟ خبر الواحد القياس، يجوز أن يكون مستندا للإجماع. إذن هنا احتجوا بمحل الخلاف وهذا لا يستقيم. يعني الاحتجاج بمحل الخلاف لا يستقيم. يعني أنا وإياك اختلفنا في شيء فأنت تأخذ هذا المحل فتحتج به علي، لم أتفق معك عليه. هذا من أساليب الجدال عند العلماء، قل لا، لا تجادلني بمحل الخلاف. وكثير من يتكلمون في الشريعة اليوم لا يفقهون هذا، يحتج عليك بما هو موضع خلاف. يعني كيف تحتج بمحل الخلاف؟ العلماء لا يقولون المثل هذا، الاحتجاج بموضع النزاع بمحل الخلاف لا، لابد أن تنطلق من شيء أنا أؤمن به وأتفق معك عليه فتحتج به عليه، أما الاحتجاج بمحل الخلاف فلا. وهذا الذي وقعوا فيه الآن. يعني الجمهور لا ينكرون أن يستند الإجماع إلى دليل، لا دليل ظني، يمكن أن يكون دليل الإجماع مما يسمى بالظنيات كالقياس وخبر واحد. فإذا هذا الدليل أيضا سقط، يعني أدلتهم حججهم تسقط واحدة تلو الأخرى. الإجماع يمكن انعقاده العقل، لا يجوز إنكار ذلك، ليس هنالك ما يمنع عقلا من أن ينعقد إجماع جميع علماء أو مجتهدي الأمة. طيب الآن نقل ما روي عن الإمام أحمد بن حنبل، وذكرت لكم هذا تفسيره عند المحققين من العلماء، أن الإمام أحمد ليس ممن ينكر الإجماع بدليل أنه اعتمد كثيرا من الإجماعات الواقعة في عهد الصحابة. من أصول مذهب الإمام أحمد الاحتجاج بإجماع الصحابة. طيب قالوا إنما، ومن خلال هذا القول اتضح مقصود الإمام، قال لا نعلم، بل فليقل لا نعلم الناس اختلفوا. قالوا إنما هو أنكر ماذا؟ دعوى الإجماع من غير برهان، وهذا هو الواقع. لذلك أتى العلماء رحمهم الله الذين اجتهدوا وألفوا كتبا في الإجماع كالإمام ابن المنذر والإمام ابن حزم، والإمام ابن حزم الظاهر نفسه، كثير من المواقع التي ادعوا فيها الإجماع اتضح أنها ليست محلا للإجماع، بل فيها خلاف. ذلك يجب أن يفهم كلام الإمام أحمد من هذا المنظور، يعني هو إنما ينكر دعوة معرفة الإجماع. قال ما يدري ما يدري. قال لعل الناس قد اختلفوا ما يدري. كيف عرفت؟ إذن هو يعني يصب إنكاره إنكاره إنما انصب على إيش؟ على المعرفة، هل يمكن أو إدراك أو معرفة الإجماع وإن وقع فعلا، وإن وقع فعلا. فلا يفهم من هذا أن الإمام أحمد ينكر الإجماع، لا، يعني الوقائع لا تصدق هذا. الإمام أحمد أخذ به، وسوف يضرب الشيخ يضرب أمثلة إجماعات لا شك فيها وقعت في أهل الصحابة رضوان الله تعالى، ونحن نعمل بها حتى اليوم. نعم. طيب الآن نأتي إلى قول الجمهور. نعم. وذهب
جمهور العلماء إلى أن الإجماع يمكن انعقاده عادة
عقلا كل واحد، عادة أو عقلا يعني سواء. نعم.
وقالوا إن ما ذكره من كلو إمكانه لا يخرج عن أنه تشكيك في أمر واقع.
نعم.
وأن أظهر دليل على إمكانه انعقاده فعلا.
أيوة.
وذكروا عدة أمثلة لما ثبت انعقاد الإجماع عليه مثل خلافة أبي.
شوف هنا الشيخ يقول أقوى دليل يحتج به على من أنكر إمكان وقوع الشيء في العقل الوقوع الفعلي. أنت إذا أنكرت أن هذا ممكن عقلا وقلنا هذا هو قد وقع، إذن هذا أقوى دليل يحتج به على من أنكر الإمكان العقلي. واضح؟ يعني فلان أنكر قال هذا لا يمكن عقلا، يعني لا يمكن حتى تصوره في العقل، ثم جيناه ببرهان أن هذا هو قد وقع، يعني ليس مجرد تصور العقلي وإنما قد وقع فعلا. فإذا أثبتنا هذا خلاص أسقطنا حجته كلها، وهذا الذي استطاع جمهور العلماء من الأصوليين الفقهاء أن يعملوا، أثبتوا وقائع أمثلة لوقوع الإجماع. من ذلك نعم
خلافة أبي بكر.
نعم. خلافة أبي بكر الصديق، يعني الصحابة يعني أجمعوا عليه، أجمعوا على أن الخليفة بعد النبي صلى الله عليه وسلم هو من؟ أبو بكر الصديق. لم يوجد أحد يعني عارض أبا بكر في خلافته. إذن هذا دليل وقوع الإجماع، الوقوع الفعلي. نعم.
وتحريم شحن الخنزير.
نعم.
وتوريث الجسد.
شحم الخنزير يقال أي قياسا على لحمه، كل ما وجدنا في كتاب الله وفي سنة تحريم لحم الخنزير، فشحم الخنزير ألا نجيز الشحم ونحرم اللحم. العلماء أجمعوا على أن ما دام لحم الخنزير محرما فشحم الخنزير قياسا عليه أيضا محرم. هذا موضوع إجماع. وهل تعلمون أحدا إلى اليوم يقول لا اللحم حرام والشحم حلال؟ إذن هذا وقوع. نعم. مع أن الأدلة النصوص إنما وردت في اللحم. نعم.
وتحريم الجدات.
والتوريث.
والتوريث.
نعم.
توريث الجدات السدس.
نعم. هذا أيضا مما وقع الإجماع عليه من عهد الصحابة رضوان الله عليه. حصلت المسألة في عهد أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أن جدة جاءته، يعني أم الأم أو أم الأب، جاءته تسأله عن نصيبها من الميراث، فقال لا أعلم لك شيئا في كتاب الله. أنا قرأت كل الآيات التي تذكر نصيب كل وارث في سورة النساء بالذات. قال لا لم أجد لك في كتاب الله شيئا. طيب وفي السنة قال لم أجد، حتى في سنة في أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم لم أجده يذكر للجدة شيئا. هذا خليفة أمير المؤمنين، لكنه قال في الرواية قال انصرفي حتى أسأل الناس، انصرفي حتى مثلا، وهذا أدب رفيع. إذا كان أبو بكر يقول ربما لا أعرف فأسأل الناس، فمن أنت ومن نحن حتى ندعي أننا نعلم كل شيء؟ وينبغي التأدب من هذه الوقائع من الصحابة رضوان الله. قال إن صرفي حتى أسأل. يسأل من؟ من هو فوقه ولا من هو دونه؟ يسأل من هو دونه، هو خير الأمة. إذا قال أسأل الناس، هل يسأل شيخه؟ يسأل، لا، رسول الله صلى الله عليه وسلم توفي صلى الله عليه وسلم في أهل، نكون في أهل أبي بكر الصديق. إذن قوله أسأل الناس أي أسأل الذين هم دوني، وهذا هذه عادة قديمة للعلماء ورثوه من الصحابة ومن غيره من السلف. المحدثون عندهم باب في علم مصطلح الحديث يقولون رواية الأكابر عن الأصابر، رواية الأكابر عن الأصابر. يمكن الكبير يروي عن الصغير مثل ما يروي الصغير عن الكبير. نعم، هذا يعني ينبغي لطالب العلم أن يتأدب بأدب الصحابة. قال انصرفي حتى أسأل الناس وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. والإمام الشافعي كما قلته في بعض المواقع أيضا أدب رفيع. الشافعي رحمه الله قال مذهبنا صواب ويحتمل الخطأ، ومذهب غيرنا خطأ لكن سبحان الله ربما يكون هو الصواب. انظر، هذا أول، هذا منهج الأئمة. يعني ما أراه أدين الله به، لماذا رأيته؟ لأني أعتقد أن هذا الذي يرضي الله، لكن أتهم نفسي ربما يكون هو الخطأ. قال مذهبنا صواب ويحتمل الخطأ، وهذا هو هذا الذي خالفني. لماذا خالفته؟ لأني أعتقد أن ما يقوله غير ما يريده الله، لكن ربما يكون هو مراد الله. ومذهب غيرنا خطأ ويحتمل الصواب. يعني هذه كلها يعني ينبغي أن نتعلمها في تصرفاتنا في تعاملاتنا مع بعضنا البعض. أبو بكر الصديق وهو خير الأمة يقول أسأل الناس، أي أسأل من هم دوني درجة وعلما ومنقبا وما إلى ذلك. طيب، وفي هذه الرواية قالوا فقام، يعني لما سأل الناس قام المغيرة، المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه. قال المغيرة بن شعبة شهدت واقعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه قد قضى للجدة بالسدس، قضى للجدة بي. فهذا الذي أخذ به أبو بكر الصديق وجميع الصحابة بعد ذلك أجمعوا عليه، أن للجدة، وإن لم تذكر الجدة في كتاب الله لكن وجدنا في السنة، فصار إجماعا يستند إلى إيش؟ إلى حديث، فأجمعوا عليه. لم يكن معروفا، لذلك قال أبو بكر الصديق لا أجد لك في كتاب الله شيئا. طيب، بالمناسبة في علم الميراث في بعض الورثة قد يتعددون، وبعض الورثة لا يمكن تعددون. مثلا الآن الزوج، هل يمكن زوجان أن نترك زوجين؟ يعني الذكر لا يمكن زوج، قد تكون زوجات. إذا زوجات ممكن أن تتعدد، أن تتعدد الزوجات. الزوج لا يمكن. فالأب ممكن أكثر من أب؟ لا يمكن، ترك أبا وانتهى. طيب، الأم يمكن؟ إلا الآن، المشكلة الآن الدنيا الآن أدخلت نفسها في مهالك، الآن تتعدد الأمهات. نعم، تسمعون ما يسمون بالأم البديلة، أم البديلة. الآن مسألة فقهية معاصرة، يعني الآن العلماء الآن اضطروا يتكلموا فيها، إذا تعددت الأمهات فيما يسمون بالأم البديلة. يعني الآن المرأة هي صاحبة البويضة ولقحت البويضة بماء زوجها، ونقلوا هذا الملقح فزرعوه في رحم امرأة أخرى، فهي التي تحمل الحمل وتنجب. طيب، بعد الإنجاب عادة هنالك عقد موقع بينهما، أنت مجرد إيش؟ حامل، تنجب وتسلم. يعني إذا أنجبت اليوم بموجب العقد الموقع تسلم الولد لصاحبة البويضة، يا أم الولد أنت ما عليك، يعني هذه بويضتها ومني من زوجها، أنت بس يعني حملت يعني. والعياذ بالله عز وجل، هذا يسمى بالإنجليزية بسروجيسي. الآن مصيبة، يعني إذا كنا في القديم لا يمكن أن تعدد الأمهات، الآن تتعدد الأمهات للأسف. فالآن الإشكال، من هي الأم الحقيقية؟ صاحبة البويضة ولا التي أنجبت؟ لأن القرآن قال إن أمهاتكم إلا اللائي ولدنكم، هذه التي ولدت، هي التي ولدت، لكن لا علاقة لها جينية من ناحية الجينيات، لا علاقة لها من قريب ولا من بعيد بهذا الولد. يعني الولد قريب بالنسبة لي لا، لكنها حملته وأنجبته إلا اللائي ولدنا. هذه مسألة الآن صارت مسألة تبحث في المجامع الفقهية، من هي الأم؟ لأن سبحان الله يمكن إذا مات الولد يتتنازعان الأم البديلة والأم الأصيلة، من 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 يأخذ نصيب الأم؟ إذا نترك هذا، ربنا سلمنا من هذا ونسأل الله يسلمنا. لكن هذا الآن منتشر للأسف في الغرب وبغيره، وممن يعني يتقربون الذين يريدون أن يصبحوا غربيين، يعني الآن يحدث حتى في نيجيريا، يعني سروجسي الآن يحدث. طيب نترك هذا، نقول المسألة الشرعية. أنا أريد يعني أخبركم بشيء، في من يتعدد في علم الميراث في تقسيم المواريث، وفي من لا يمكن، نفرض يعني أن الأم لا تتعدد يعني حسب ما علمنا. طيب الجدة هل تتعدد أو لا تتعدد؟ هل يمكن أن نجي فلان عنده جدتان أو جدات؟ هل يمكن؟ نعم يمكن، يمكن يعني ممكن أم أبيه حية وأم أمه حية وأم أبيه حية، يمكن، وأم أبي أمه حية، يمكن. هذا لا يستحيل عقلا، نرجع إلى ما بدأنا به، هل يستحيل عقلا؟ لا يستحيل، يمكن أن يقعده عقلا، تصوره عقلا يمكن. ففي الشرع ماذا يحدث؟ القاعدة أن إذا تعدد، يعني من يتعدد في باب الميراث فنصيبهم أو نصيبهن واحد، الزوجة الواحدة تأخذ الربع أو تأخذ الثمن. طيب زوجتان ثلاث أربع يشتركن في هذا الربع أو في هذا الثمن، الجدة الواحدة تأخذ السدس، ثلاث جدات أربع جدات يشتركن كلهن في السدس، لا يأتي واحد يؤتي الجدة هذه سدس وهذه سدس وانتهى الميراث. يعني هذه القاعدة، يعني عند التعدد فلا يزيد نسيبهم أو نسيبهن. طيب إذن هذا من أمثلة وقوع ماذا؟ الإجماع، يعني الصحابة أجمعوا على هذا، أن الجدة لها، الجدة أو الجدات لهن السلس، لأن الشيخ استعمله بصيغة الجمع توريث الجدات السلس. نعم.
وحجب ابن الإبل والأنس بالإبل وغير ذلك من أحكام.
وهذا أيضا حجب ابن الإبن من الإرث بالإبن، يعني إذا ودج الإبن لا يرث ابن الإبن، هذا أيضا مما أجمعت عليه الأمة، أجمعت عليه الأمة، وأمثلة كثيرة سواء في أهل الصحابة أو فيما بعد من الإجماعات التي وقعت بعد أهل الصحابة. الآن في عقد اشتهر في جميع بلدان العالم اليوم، عقد المضاربة، هذا يعني أصله الإجماع، أصله الإجماع، ما كان يعني لا يوجد دليل يعني شرعي نفسي قطعي يدل على جواز أو عدم جواز المضاربة، لكن الناس تعاملوا بالمضاربة جيلا بعد جيل، جيلا بعد جيل، فكأنه صار أمرا مجمعا عليه. هذا المضاربة أيضا هو هي نفسها تسمى بالكراب، بالكراب في موطأ الإمام مالك لا تجدونها، لا تجدون مضاربة في الموطأ، إنما تجدون الكراب، هو نفس هي نفسها. ليش؟ لأن أهل العراق وأهل البصرة والكوفة، أهل العراق في ذلك الوقت اشتهر العقد عندهم بالمضاربة، بينما عند أهل المدينة وأهل الإجاز ما كانوا يعرفون إلا الكراب، وصفتهما واحدة، الكراب المضاربة صفتهما واحدة. ما صفتها؟ ما صفة هذا العقد؟ لا تعرفون؟ هذا في فقه المعاملات المالية، ما لكم نصيب في فقه المعاملات المالية؟ لا. طيب هذا من فروض الكفاية، لابد أن يشتغل بعض الناس بفقه المعاملات. الناس لابد أن يتعاملوا، يتعاملون بحرام لا يعرفون حلالا ولا حرام. عمر بن الخطاب رضي الله عنه في عهده كان يقول لا يأتي أحد إلى سوقنا يبيع ويشتري إلا إذا عرف الحلال والحرام. لا يمكن أن تأتي تبيع على الناس ولا تعرف حلالا من حرام. فأحفكم هذا من هذا باب واسع أيضا فقه المعاملات المالية، مما ينبغي على الأقل جزء من الأمة أن يهتموا به، أن لابد الناس أن يعرفوا ما هو الحلال وما هو الحرام. المضاربة أو الكراب هذا العقد من عقود الشركة، الشركة أي اشتراك اثنين أو أكثر في عمل ما أو في تجارة ما، لكن المضاربة أو الكراب شركة من نوع خاص، لأنه يشترط فيه أن يكون العمل من طرف والمال من طرف، يعني إذا كان المال من الطرفين لا يسمى مضاربة. لابد لانعقاد المضاربة الشرعية أن يأتي شخص أو طرف بمال، والآخر يأتي فقط بالعمل، يعمل بالمال، يعمل بالمال، هذا المضاربة. مثلا أنت تشتري دراجة نارية مثل هذا شو تسمونه وكذا أو كذا، تشتري أنت بمالك ثم تسلمها لمن يعمل بها، هذه مضاربة. أنت صاحب المال، يعني صاحب رأس المال، وهو المضارب، وهو المضارب الذي يعمل بالمال. والحكم أن الربح يقسم بينهما، ما يحصل من الأرباع يشتركان في تقسيمه. فكيف يقسمون؟ كيف يقتسمانه؟ بالنسبة المعلومة 50% 50%، نصف نصف، ربع ربع، على حسب اتفاقهما، يعني لهم حرية كاملة. إذا حصلنا على ربح أنت تأخذ النصف وأنا أخذ النصف، أنا أخذ ثلث ولك ثلثان، أنا أخذ ثلاثة أرباع وأنت تأخذ الربع، كيفما أراد يتفقان، ولكن الاتفاق لا بد أن يسبق العمل، لا بد أن يسبق الاتفاق العمل. يعني ليس أنه بدأ يعمل ثم نقول تعال نتفق أو ننتظر حتى يأتي وقت تقسيم الربع حينئذ نتفق، هذا كله لا يجوز. هذا باختصار ما يسمى بالمضاربة. وكما يشتركان في الربح يشتركان في تحمل الخسارة، يعني إذا حصلت خسارة في المال من يتحملها؟ من يتحمل الخسارة في المضاربة؟ كلاهما؟ نعم حسب الاتفاق. جميل. يعني إذا اتفقوا أن الخسارة كلها عليك حسب الاتفاق، لا يستقيم هذا. الخسارة بحسب ما اشترك به كل طرف. الطرف الذي اشترك بالمال خسارته في المال، الطرف الذي اشترك بالعمل خسارته في ايش؟ في العمل. كيف ذلك؟ الآن عندنا رأس المال مليون، وفي آخر نهاية العام لما أردنا تقسيم الربع وجدنا أن حتى رأس المال قد نقص، هذه خسارة. خسارة معناها النقصان في رأس المال، بدلا من مليون أمامنا 900,000، هذه خسارة. خسارة 100,000. من يتحمل هذه الخسارة؟ كلاهما، لكن بطرق مختلفة. صاحب المال، صاحب المليون، خلاص ما يجد إلا 900، إذا خسر كم؟ خسر 100,000، 100,000 نيرة. طيب هل هو تحمل الخسارة كلها؟ لا، لأن هذا الرجل الذي عمل ربما لستة أشهر ولسنة لا يأخذ شيئا. المضارب ليس هنالك ربح، المضارب إنما يأخذ من الربح إن وجد. الآن ما وجد الربح، طيب ما نسيبه؟ صفر. إذن لذلك يقولون صاحب رأس المال يخسر المال والعامل يخسر العمل جهده، يعني كل جهده لسنة لسنتين لستة أشهر بلا مردود، يعني ليس هنالك ما يأتيه نتيجة ما بذله من الجهود. لذلك هذا يتحمل الخسارة وهذا يتحمل الخسارة، لكن بحسب ما أسهم فيه في العقد. من أسهم بالمال فخسارته في المال، ولا يمكن يحرم شرعا نقل خسارة المال إلى من لم يشترك بالمال، أو نقل خسارة العمل إلى من لم يشترك بالعمل، أصلا يستحيل، لأن الحكم أنه العمل من شخص والمال من شخص، إلا في حالة واحدة، إذا أفرط المضارب، إذا وجدنا أو فرط، إذا فرط المضارب بحثنا فوجدنا أنه هو سبب الخسارة، حينئذ سيتحمل 100,000 إضافة إلى خسارته لجهده. يعني أعطينا فلان مالا للمضاربة فقلنا له هذه دراجة نارية تنتقل من جامعة لوني بين جامعة لوني وتيبا جراج، يعني نكتفي بما يأتي به الله قليلا أو كثيرا، فأوقفه مجموعة من الشباب قالوا نريد أن نذهب إلى يقطة كم، فقال كم تدفعون؟ قالوا نعطيك 20,000. هذا مال كبير. فذهب، فلما وصل إلى نصف الطريق حصل ما حصل. من يتحمل الخسارة؟ هو. لماذا؟ لأنه فرط. التفريط هنا ما معناه؟ معاني مختلفة، منها أن يخالف ما اتفق عليه الطرفان. يعني العباس ممن اشتهر أنه كان يعطي الناس الأموال بالمضاربة، كان يقول له إذا أعطاهم هذا المال لا تذهب به، لا تجاوز به البحر، أي لا تسافر على السفينة بهذا المال، إذا رحت أنت تتحمل. إذن الخسارة نعم في الأصل كل يتحمل ما أسهم به، إلا إذا كان هنالك تفريط من جانب المضارب وهو يتحمل من خسارة المال بالإضافة إلى تحمله لخسارته للعمل. ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. وانتهى الوقت، لا يوجد وقت للسؤال اليوم، الآن الساعة 6:00 تماما. أجلوا الأسئلة إلى الدرس القادم إن شاء الله. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.
Thank you.